أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهان المستمعين تذكيرا للناس وتعليما لغير العالمين أن الصراع بين أهل الكتاب والمسلمين صراع بدأ من ساعة أن حل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة، وبالبداية الحقيقية من وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وما زال الصراع إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. والمراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى. اليهود يعتزون باليهودية وهي بدعة ابتدعوها ولم يشرعها الله عز وجل ولم ينزل بها كتاب ولم يتفوه بها نبي ولا رسول. والنصارى كذلك ابتدعوا النصرانية وجعلوها ملة وعقيدة ودينا بل هو نظاما، وهم يصارعون الإسلام مصارعة عنيفة. ومن هنا كانت سورة البقرة من أولها إلى هذه الآيات وإلى ما بعدها، وهي تبين لهم الطريق وتشرح لهم ما تنشرح له الصدور وتطيب له القلوب والنفوس. فمن أراد الله إكرامه وإنعامه وإسعاده استجاب للدعوة ودخل في رحمة الله وأصبح من أولياء الله. ومن لم يكتب الله تعالى سعادة أصر على يهوديته أو نصرانيته وما سكن ولا سكت وما زال إلى الآن يضرب الإسلام بأشد قوة. وخطأ ببالي أن أذكر أن هذا الفساد الذي انتشر في العالم الإسلامي سببه اليهود والنصارى. نذكر ولا حرج أنه شاع في ديار الإسلام ضروب من الكبائر يندى لها جبين العاقل، الربا، من سنه، من قننه، من جعله نظاما عاما تعيش عليه البشرية، إنه اليهود. اليهود عليهم لعنة الله. حتى السحر من نشروا في العالم الإسلامي، وأصبح المسلمون نساء ورجالا يعانون من هذه الفتنة. اليهود هم أهل السحر، كشف الوجوه والعري والاختلاط بالنساء والرجال وإشاعة الزنا والعياذ بالله، ما هي عوامل اليهود والنصارى؟ وزادوا الطين بلة كما يقولون في هذه الآلات الناقلة للأصوات والصور ملأوا بها بيوت المسلمين فهجرتها الملائكة وحلت محلها الشياطين فانتشر الفحش والدمار. لو تتبعنا ما نسميه بحضارة خطوة خطوة نجد أنها الدمار لا الحضارة، الخراب لا العمران، البادية أرحم وأحسن. اذكروا هذا واسمعوا هذا الكلام الإلهي ماذا يقول. قل أتحاجوننا في الله، من القائل؟ الله. من الذي قال له؟ قل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لأهل كتابي من طوائف اليهود والنصارى، قل لهم موبخا مقرعا مؤدبا، أتحاجوننا في الله؟ نحن أعرف بكم بالله، نحن أعلم منكم بالله، نحن أولياء وأنتم تدعون أنكم أولياء الله، يدعون أنهم أولى بالله من المسلمين ويفترون الكذب ويختلقون الأباطيل، ومن بين ذلك اليهودية والنصرانية. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهذه الدعوة الفارغة الباطلة، تعالى الله عن مثل هذا، أنتم أبناء الله؟ تعالى الله على أن يلد أو يولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وادعوا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصباط كانوا هودا ونصارى، والله ما عافوا اليهودية ولا سمعوا بها، ولا عافوا نصرانية ولا سمعوا بها قط، ويلصقون هذه الأباطيل بأولئك الأنبياء المصطفين الأخيار ليفحموا المسلمين في نظرهم. والله ولي المؤمنين، ومن كان الله وليا لا ينهزم ولا ينقطع. فهاهذا تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، وهو ربنا وربكم أي خالقنا وخالقكم، أرازقنا ورازقكم، معبودنا الحق ومعبودكم، سيدنا وسيدكم، كيف تحاجوننا فيه وتجادلون وتقول نحن أولى بالله منكم؟ كيف جاءت هذه الولاية؟ لإيمانكم الهابط الساقط الباطل، أو لتقواكم الذي لا وجود لها؟ العهر والفجور والربا والسفك الدماء والشر والخبث كله في وسطهم ويدعون ولاية الله. أولياء الله هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم، المتقون لربهم، الذين لم يخرجوا عن طاعته ولم يفسقوا عن أمره في اعتقاد ولا قول ولا عمل. أما الذين ما عرفوا الله حتى المعرفة، ما آمنوا بحق الإيمان، الذين يقولون في الله ولد وله ولد، آمنوا بالله آمنوا بالشيطان، الذين يشبهون الله بمخلوقاته ويقول أنه ينسى ويعطي وبعد يتراجع، وهذا مذهب اليهود لعنة الله عليهم، هذا الإيمان يكونون به أولياء. أما التقوى، أين التقوى؟ أين اتقاء ما سخط الله عنه وغضب عليه والوهم واحتضنوهم؟ وهكذا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. ذي كلمات الله البينة الفاصلة التي تقطع هذا الحجاج الباطل والجدال الذي لا معنى له. تجادلون في الله وهو ربنا وربكم، ليس ربكم وحدكم بل ربنا وربكم، لكن عرفناه وما عرفتموه، أطعناه وعصيتموه، استجبنا له وعرضتم عن نداه واستجبتم للشياطين. وخلاصة القول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أعمالهم ما هي؟ كل ضروب الفسق والفجور والفساد هي أعمال اليهود والنصارى، المكر، الخداع، الغش، التضليل، الحيل، الباطل، ولكن أعمالهم سوف يجزون بها. ولنا أعمالنا وما هي أعمال المسلمين؟ استقامة على منهج الله، إذا أذن الله في الكلمة قلناها، إذا لم يأذن فيها صمتنا وسكتنا، نظرة أذن فيها نظرنا، منعنا امتنعنا، لقمة عيش أذن فيها أكلناها، ما أذن تركناها. هذه الأعمال التي ترضي الله عنا وتحببنا وتحببه إلينا، هذه الأعمال المزكية للنفس المطهرة للروح البشرية، أعمال شرعها وأودع فيها قوة التأثير في تزكية النفس والتطهير، لا بدع وضلالات وخرافات يضعها القسس والرهبان والأحبار ويقدمونها لأولئك البلداء الأغبياء الضالين فيسومونهم ويسوسونهم كما تسام البهائم. من هؤلاء أهل الكتاب؟ تؤمنون بالله وتكفرون برسوله، تؤمنون بالله وتجادلون فيه وتكذبون كلامه وكتابه وتنكرونه، أي مسك في العقل أكبر من هذا؟ تقولون نحن أبناء الله أولياء الله، هذا تعالى قد أنزل كتابه القرآن العظيم، كيف تردونه؟ كيف تنكرونه بأي منطق أو حجة أو ذوق؟ واصطفى رسولا وأرسله وعندكم صفاته كاملة وافية، وتحرفون وتؤولون وتغطون وتجحدون وتضللون أتباعكم ولا تؤمنون بخاتم الأنبياء. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، ذي كلمتنا نحن أيها المسلمون ونحن له مخلصون. أما هم مخلصون للدنيا، والله ما أخلصوا إلا لأهوائهم وشهواتهم وأطماعهم وأغراضهم السافلة المادية، فلو أخلصوا قلوبهم لله وأعمالهم ما باتوا ليلة واحدة على يهودية مبتدعة ولا على نصرانية باطلة، لا تقوم على أساس لا منطق ولا عقل ولا ذوق، فضلا عن الوحي الإلهي، وهم مصرون عليها ويدعون إليها ويحاربون الإسلام حربا شعواء حتى لا يظهر هذا الإسلام. ونحن له مخلصون، أخلصنا له ماذا يا عباد الله؟ أخلصنا له قلوبنا، فقلب المسلم الحق لا يتقلب طول حياته إلا طلبا لمرضاة الله. قلب المؤمن المسلم لا بالنسبة ولكن بالحق، قلبه دائما يريد الله، لا هم له إلا رضا الله عز وجل. أسلمنا جوارحنا، لا نعطي ولا ناخذ، لا نرفع ولا نضع إلا بإذنه وبرضاه وما يريد منا. هل أنتم فعلتم هذا؟ هل أخلص اليهود والنصارى الشيء لله؟ ولا شيء، ولكن بما أنهم يجادلون ويحاجون، الله عز وجل يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف يرد أباطيلهم ويمزق حججهم الهاوية. ونحن له مخلصون. معاشر المستمعين، هذه تعنينا أكثر. أتعرفون ما هو الإخلاص؟ هل نحن مأمورون بالإخلاص؟ ما هي صورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. من صورة تنزيل الزمر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إلى الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ومن صورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. خلاصة ما أقول للمستمعين والمستمعات في هذا الأصل، لأن الإخلاص هو عنصر العبادة، متى تأكد ووجد أمكن العبد أن يستفيد من عبادته. فإن ضعف هذا الأصل بطلت العبادة ولا أثر لها في النفس. الإخلاص أن تريد بحياتك وجه الله، تقول تعمل تبني تهدم تتزوج تطلق تسافر تقوم تقعد، دائما تريد الله. الإخلاص أن لا تلتفت بقلبك إلى غير الله، ترابط السنة والسنتين والعشر سنين وأنت رابط نفسك في حدود وفضول بيت الإسلام ودار الإسلام، لا تريد جزاء إلا من الله. تنفق أموالك وتضحى في أيدي المحاويج والفقراء والمساكين ولا تريد كلمة أن يقال فلان منفق أو فلان يتصدق. تبيت راكعا ساجدا بودك أن لا يراك أحد وأن لا يسمع أحد أنك صليت ولا قمت. تطلب العلم من أول ساعة تدخل إلى أن تخرج سنوات، لا هم لك إلا وجه الله. فإن الإخلاص معناه جعل العمل كله لله، إذ هو الخالق، هو الرازق، هو الإله الحق، نحن له مخلصون، نحن له مسلمون، فكل أعمالنا له. فمن صرف من أعماله شيئا إلى غير الله ما أخلص، بل أشرك وخلط وخبر. إذن وهذا الإخلاص يحتاج إلى مقاومة النفس ومجاهدتها، ويساعدك على هذا أن تعيش وأنت تشعر أنك بين يدي الله، يرى حركاتك وسكناتك، يسمع دقات قلبك وما يخطر ببالك. راقب، هذه المراقبة هي التي تساعد على الإخلاص. اعلم أن الخلق كلهم لا يساوون شيئا، ليس بينهم من يحيي ولا من يميت، لا من يعطي ولا من يمنع، ولا من يضر ولا من ينفع، وإنما الضار والنافع هو الله، والمعطي والمانع هو الله، والحي والمميت هو الله. لا تغفل يا مؤمن وتظن أن القضية سهلة، لا بد من جهاد نفسك. واذكر دائما أننا وقف على الله، وقرأوا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بعد حياتي والممات شيء؟ لا شيء. ثم يقول تعالى لرسوله: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قالوا، فالاستفهام هنا للتقرير. أتقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب لاثني عشر؟ قالوا هؤلاء كانوا يهودا أو نصارى. النصارى يقول كانوا نصارى، واليهود يقولون كانوا يهود. والله ما جمعوا باليهودية ولا بالنصرانية. اليهودية متى وجدت؟ على عهد موسى، لما فسقوا ظلموا خرجوا عن طاعة الله أعلنوا عن توبة في مواقف وقالوا إنا هدنا إليك، فمن ثم عرف بين ضغط اليهود والنصارى. من متى؟ قبل نبينا بخمسمائة سنة فقط. قال الحواريون يا عيسى نحن أنصار الله، هو الذي قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله. من ثم وجد كلمة نصارى. كيف يكون إبراهيم وأحفاده يهودا ونصارى؟ ومن سورة آل عمران قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إذن يوبخهم يقرعهم بهذا الاستفهام أتقولون أن إبراهيم وموسى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأصباط كانوا هودا أو نصارى؟ بمعنى كانوا هودا، اليهود يقولون كانوا هودا والنصارى يقولون كانوا نصارى. أما رؤساؤهم من الأحبار والقصص فهم يعرفون أن هذه أباطيل وترهات ليخدعوا بها العوام ويضلوا بها الناس، وإلا كيف توجد يهودية ونصرانية على عهد إبراهيم وولد إسحاق ويعقوب وأحفاده؟ كيف يمكن هذا؟ ولكن حب الدنيا والطمع وحب السلطة والسيطرة على القلوب. لكن القرآن فضحهم، ما استطاعوا أن يقفوا أمام هذه الآيات القرآنية. إذن واسمع ماذا يقول تعالى قل الله أعلم قل أنتم أعلم أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا وكذبوا وانتهى أمرهم، تمزقت رابطتهم. قل أنتم أعلم أم الله؟ قل يا رسولنا لهم أخبروني أنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم كفروا ولا كلام معهم ولا جدال، وإن قالوا الله أعلم انقطعوا. الله نفى أن يكون اليهود أن يكون الأنبياء والرسل يهودا ونصارى، وبهذا قطع ألسنتهم. من علم رسولنا هذه الحجة؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا الله أعلم الحمد لله، الله نفى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإن قالوا نحن أعلم لا كلام معهم لأنهم كفروا، ادعوا العلم فوق الله، والله عليم بكل شيء والله معلم كل ذي علم. فقطع الله بهذه الجملة خصومتهم، أسكتهم تماما. ماذا يقولون؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا وكذبوا ولا يقبل منهم جدال ولا صراع ولا كلام، وإن قالوا الله أعلم الله نفى أن يكون إبراهيم وأولاده وأحفاده يهودا ونصارى وقرر وأثبت أنهم كانوا مسلمين. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذه لنا جميعا، اسمعوا هذه الكلمة الإلهية، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. الجواب لا أظلم منه والله، لا يوجد ظلم أعظم من هذا أبدا، لا يوجد ظالم أعظم ممن يكتم شهادة عنده من الله ويخفيها ويسترها ويغطيها. ومعنى هذا والله إن اليهود والنصارى بأحبارهم ورهبانهم وقصصهم وأتباعهم الكل ظالم لا أظلم منه. أي ظلم أفضع من أن ينسب لله العلي الحكيم القوي القدير ولدا وهم يعرفون أم عيسى وأنها مريم ويقولون عيسى من الله؟ أي ظلم أفضع أعظم من هذا الظلم؟ ينسبون إلى الله ما هو منزه ومقدس عنه وهم يعلمون بأن هذا لن يكون ولم أبدا يعقل، ومع هذا يشيعونه في أتباعهم والمتبعين لهم في الشرق والغرب ويقولون الإله ثلاثة مكون من ثلاثة أقانيم: الرب والابن وروح القدس. مرة يقولون، مرة يقول ابن والأم وروح القدس. إذن فالشهادة التي عندهم وكتموها ولم يخبروا بها هي ما عندهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته التي تكاد تصرخ بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان وأن رسالته عامة للأبيض والأصفر وأنه لا نبي بعده وأنه هو الذي يدعو إلى الإسلام. هذه موجودة، كيف يكتمونها؟ إذن هل يوجد من هو أظلم من اليهود والنصارى؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ لأن الله أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا للناس صفات ونعوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من سورة الأنعام: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله على جميع الرسل والأنبياء وأمامهم تابع لهم، إذا بعث الله نبيا وجب أن يؤمنوا به وأن يتابعوا، وخاصة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن الآية تقول: إن اليهود والنصارى جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها، وهي الشهادة في أعناقهم، أخذ عليهم العهد والميثاق أن لا يكتموها، وها هم أولئك قد كتموها، فمن أظلم منهم؟ لو سئلت عمن أظلم من اليهود والنصارى بهذه تقول: لا أظلم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات، كالإخلاص الشهادة، هذا يتعلق بنا، كما نحن مأمورون بالإخلاص، أمر الأولون بالإخلاص، فلتكن أعمالنا نياتنا إرادتنا تحركاتنا كلها مرادة بها وجه الله. أعيد القول: الإخلاص حلقة إذا انقطعت سقط العبد، فإذا تمت استمسك بحبل الله وثبت. فلتكن نياتنا إرادتنا خواطرنا حركاتنا سكناتنا في الشارع نمشي، فليكن المراد من ذلك هو الله. ثانيا، هذه الشهادة: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. مثلا استشهدك فلان وفلان في قضية من قضايا الحياة وكنت الشاهد، هل يصح منك أو يجوز لك أن تكتم هذه الشهادة وتخفيها وتجحدها؟ والله ما جاز ولا صح. ونعرف أن كتمان الشهادة والعياذ بالله كشهادة الزور من أعظم الذنوب عند الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بطريق السؤال والجواب، فيقول لهم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هي يا رسول الله؟ فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ثم كررها ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور حتى تمنى أصحاب أن لو سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف ما أعطينا للشهادة قيمتها أبدا، فترى الرجل يشهد مع رجل لا لشيء، لمجرد علاقة، أدنى علاقة مادية، ونحن مأمورون أن نشهد على أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو للوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إذن شهادة الزور من أكبر الكبائر عند الله. وهؤلاء تعالى يقول لليهود والنصارى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما يعملون وعما نعمل وعما يعمل كل عامل. فلتكن هذه من مقتضيات حياتنا التي لا تفارقنا، ألا نقول إلا حق ولا نشهد إلا بحق، وأن نتجنب قول الزور وشهادته، ما ننطق بالكذب حتى ولو كان لا يترتب عليه شيء. ألسنتنا صادقة، قلوبنا وألسنتنا متحدان، القلب طاهر واللسان يعرب عن تلك الطهارة. أما الكذب، أما المنطق السيء، أما الباطل سواء في قالب شهادة أو غير شهادة، كل هذا ليس لنا. لماذا ليس لنا؟ لأننا مسلمون ومخلصون، فكيف للمخلص أن يلتفت إلى غير الله يرهب أو يخاف ويطمع فيه؟ وكيف لمن أسلم قلبه لله ووجهه أن ينطق بالباطل ويشهد بالزور ليمنع حق من حقوق الناس أو ليرتب على آخر حق ليس هو له؟ وهكذا يقول تعالى لهؤلاء اليهود والنصارى: قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. لا يغفر الله عن أعمالنا إذا أعمالنا كلها هو خالقها، كتبها وقدرها قبل أن نكون، ونحن بين يديه لا يعزب عنه من أمرنا شيء وإن كان مثقال ذرة. وقد عرفتم أن العوالم كلها في قبضته، فمن هو الذي يخفى عن الله أو يغيب عن الله؟ فأعمالنا كلها محصية معلومة مقدرة، وهي لا تقع إلا على رؤيا الله عز وجل وسمعه وبصره. وأخيرا قال تعالى: تلك أمة قد خلت. تلك الإشارة إلى من؟ إلى من سبق من عهد إبراهيم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يجادلون في الماضي ويتمسكون بأهداف أجدادهم وأبائهم، وهذا لا ينفع، والله ما ينفع. لو كنت ابن نبي ما يجديك ذلك شيء. وقد بين تعالى لنا هذه الحقيقة، وهي أننا نواخذ بكسبنا لا بكسب آبائنا وأجدادنا، ونعطى ونرفع ونفوز ونربح بكسبنا لا بكسب الآباء والأجداد أبدا، لقضية معلومة بالضرورة، وهي أن الطمع الذي نعيش عليه هو أن نسكن دار السلام، أن ننزل الجنة دار الأبرار. فهذا النزول وهذا السكن في ذلك العالم الأقدس الأطهار لن يتم بالنسب أبدا، لا ببنوة ولا بأبوة ولا بأجداد ولا بأحفاد، ما هو إلا أن تزكي نفسك يا عبد الله، فإن زكيتها طيبتها طهرتها أصبحت صالحة للملكوت الأعلى، فإن أنت لوثتها وحبستها رجستها ونجستها مستحيل أن تلقى إلى السماء أو تدخل دار الأبرار. وقد علمنا حكم الله في هذا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إلا أننا مأمورون يا أبناء الإسلام، مأمورون بأن نعرف بما نزكي أنفسنا وبما تكون تزكيتها لنعمل على التزكية ونبعد أنفسنا عن التزكية. فالقضية ليست قضية نسب، وها نحن مع قول الله عز وجل وقوله الحق: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. هذه حليلته أم أبنائه، امرأته في عصمته، لما خالفت منهج الله فخبثت روحها، ما نفعها نبي الله ورسوله. مرت نوح ومرت لوط، أين هما؟ في الجحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلنها داوية واضحة صريحة: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان. بدأ ببني هاشم وانتهى إلى فاطمة الزهراء، فقال: يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا. أبعد فاطمة من يطمع في أن يغني عنه رسول الله شيئا وهو لا يؤمن ولا يعبد ولا يزكي نفسه ولا يطهرها؟ يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا. وآزر والد إبراهيم، عرفنا ما حكم الله به عليه، آزر والد إبراهيم فهو في الجحيم. وقد تضرع إبراهيم وتوسل إلى الله ليغفر لوالده، ولم يقبل ذلك منه لأنه كافر مشرك ضال، أن له أن تشفع فيه شفاعة. فقد كان إبراهيم يسأل الله ويقول: رب اغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا يفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو العليم الخبير بهذا الشأن أن إبراهيم عليه السلام في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء والحكم بين الخلق يرفع يديه ويقول: يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أخذ من هذا؟ فيقول له رب تبارك وتعالى: إبراهيم انظر تحت قدميك. فينظر، كان رافعا رأسه ضارعا سائلا، ينظر تحت قدميه وإذا والده آزر في صورة ضبع ملطخ بالدماء والقيوح بين يديه. ما إن يراه إبراهيم حتى تشمئز نفسه وتنقبض روحه ويتألم ويرفع صوته: سحقا 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 سحقا، أبعدوه أبعدوه أبعدوه. فوالله لا يؤخذ من قوائمه الأربع ويوما في عالم الشقاء في النار. وما الله بغافل عما تعملون عما نعمل. يا معاشر المستمعين والمستمعات، اعلموا أن فتنة دائرة وتبلغنا أخبار وأنباء آلمتنا ومزقت قلوبنا من هذه الفتنة، فتنة هذه المهنة الجديدة، العرض الذي يعرض في آلات الفيديو والتلفاز وتلتقط تلك الصور المدمرة وكنا نبكي ونقول نخشى أن يموت صاحب هذا الصحن الهوائي أو الدش على سوء الخاتمة. قالت من أخبار عاجر يبيتون ساهرين طول الليل يشاهدون الخلاعة والدمار يشاهدون فظائع ما يقولها العاق ولا ينطق بها المؤمن وهم مصرون يوميا على هذا. وكل يوم نشاهد على سطح المؤمن المسلم تلك الآلة التي يلتقط بها الدماء والخراب. سوف تمضي عليهم أيام وقد فقدوا إيمانهم، ولكن قد يصيبون نحن بالبلاء إذا نزلت النقمة نهلك نحن معهم، أما هم فهم هالكون من الآن. انتهى الحياء مع الحياء أخو الإيمان، الحياء من الإيمان، الحما الحياء كله خير، مسحوه من وجوههم ووجوه بناتهم ونسائهم وأولادهم، فيرتكبون فظائع الذنوب. كيف نقول أين هذه الأمة فين ذهبت؟ أين القرآن وأين السنة وأين أصوات العلماء؟ لا سماع أبدا، لا إقبال أبدا، لا تراجع، لا ندم ولا توبة ولا بكاء. هذا القرآن على من نزل؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ونحن لنا ما كسبنا وإلا لا؟ والكواسب يا معاشر الأبناء هي الجوارح السبعة، العين والله تكسب، أقسم بالله ما إن مؤمن أو فاسق أو ماجن يوم بنظرة في وجه لا يحل له نظر إلا انعكس دخان وظلمة في قلبه، ويجد أثره بعد ساعة أو ساعات فيقول الباطل أو ينغمس في الخبث، ما ينطق بكلمة فقط من غضب الله وسخط الله. وقد أخبرنا الرسول بما ما فيه بيان لبس ولا خفاء، قد يقول المرء كلمة لا يلقي لها بال ولا يلتفت إليها وهي من سخط الله عز وجل، فيلقى بها في النار 40 خريفا كلمة. فهذه الجوارح الكواسب هذه التي نكسب بها، اللسان من أشدها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل صاحبه عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فيقول لو كف عنك هذا، وأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه كف عنك هذا. فقال رجل أن لمواخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم غير حصائد أنفس ألسنتهم؟ كف عنك هذا يا معاذ. فتعجب وقال أو إنا لمواخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال نعم ثكلتك أمك يا معاذ. فهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اسمعوا، لولا الكذب والله ما وجد باطل ولا شر، كل المعاصي تنتج عن هذه الجريمة. لو كففنا ألسنتنا ولم ننطق إلا بالحق والخير والله ما وجد للباطل وجود ولا ظهر للمنكر مظهر أبدا، لكن ألسنتنا هي التي تنتج هذا. كواسب أيدينا تكسب، ويسجل علينا ما كسبت، ليست سارقة فقط أو أذية مم بضربها وقتله، فاليد تأخذ وتعطي، فاليد التي تأخذ الحرام كالتي تضرب وتقتل، جارحة كاتبة، أرجلنا نمشي إلى أين ينبغي ألا نمشي خطوة واحدة في غضب الله، خطوة واحدة ما نمشيها في طريق لا يرضى الله به، ما نمشي أبدا إلا في رضا الله عز وجل. وأعظم من ذلك والعياذ بالله البطن والفرج، أكل الحرام وإتيان وغشيان المحرمات، فهذا أعظم من ذاك كله. فقوله تعالى: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ونحن أيضا لنا ما كسبنا، إن كان الكسب خيرا فزنا بالخير، وإن كان الكسب شرا هلكنا فالشر، والعياذ بالله تعالى. أقول: القرآن كتاب هداية ورحمة للبشرية، وإن ذكر حجاجا بيننا وبين أهل الكتاب، فالمقصود تربيتنا، إنجاحنا، إكمالنا، عزنا، طهارتنا، لأنه كتابنا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هم يتمسكون بأهداف الأولين، فأعلمهم الله تعالى أن أعمال الأولين لا تسألون عنها قطعا. هل يسأل اليهود والنصارى عن أعمال إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ وهل نحن نسأل عن أعمال اليهود والنصارى والأعمال من سبقنا؟ كل يسأل بعمله. اللهم إلا ما كان سببا في وجوده، لما علمتم وعرفتم من أن المرء إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فمنها علم ينتفع به. فالذي يعلم مؤمنا أو مؤمنة مسألة في دين الله فيعمل بها ذاك المؤمن أو تلك المؤمنة يثاب عليها ما دام يعمل بها. أيما علم حول حب الله ولقاه، حول العمل الصالح، تورثه في أي عبد ويعمل به ما زال يجرى لك الأجر حتى ينتهي ذلك العمل. وقد يعلمه آخر فتمتد الحلقات. ثانيا، الولد الصالح يدعو له، فالولد الصالح من أنجبه؟ أنت الذي بذلت وأنت الذي أنفقت وأنت الذي عملت حتى وجد هذا الولد، فما دام يدعو فهو يدعو لك، ودعاه لا يرد في أبيه أو أمه، يستجاب. وهكذا صدق الجارية أيضا، إذا بنى المرء مسجدا أو حفر بئرا ذات ماء عذب للشاربين، أو عبد طريقا أو وضع جثة من الجسور، أو أعد عدة لدولة جاءت في سبيل الله، فهذا العمل متواصل. فقوله تعالى: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هو حق. ومن كسبنا أن نخلف وراءنا من يعمل. ولا تسألون عما كانوا يعملون، هذا ختام هذا الحجاج. ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهل أحدنا يسأل عن أبيه إذا مات لا يصلي؟ الجواب: يسأل ولا يسأل. إن كان قد بلغ ونصح ودعاه وجلب عليه الصالحين وهدوه فأبى أن يهتدي ومات والعياذ بالله تاركا صلاة من أهل النار، ما يسأل عنه الولد يوم القيامة. لكن إذا قصر، ما نصح، ما رب، ما علم، ما دعا إلى الهدى، يسأل. أبناؤك تسأل عنهم إذا أنت قصرت في تربيتهم، في توجيههم بهدايتهم، إذا أهملتهم وتركتهم في الشوارع والغابات يعبثون ويلعبون، وتأتي إلى البيت فتجدهم غائبين فلا تسأل أو تجدهم نائمين فلا تسأل أنت مسؤول عنهم، هم يعملون الباطل وأنت تفهم تأثم به. وهكذا فالكلمات ليست على عمومها، لنا ما كسبنا ولهم ما كسبونا، ولكن من كسبنا ما نكون السبب في إيجاده وحصوله. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا كتاب الله أكرمنا الله عز وجل به واجتمعنا عليه، فلله الحمد والمنة. فلنذكر ما سمعنا ونبذل ما استطعنا في إصلاح أنفسنا وتزكية أرواحنا. والطريق الوحيد معاشر الأبناء هو أن لا نخلو أبدا من مجالس الذكر. ما هذا الذكر؟ مجالس الذكر في بيوت الله، نتعلم كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قدر منكم وكلكم قادر على أن يطرد الشياطين من بيوته فليفعل. يا معاشر المستمعين، أقسم لكم بالله إن البيت الذي تظهر فيه صور العواهر والمغنيات وصور الكفار والماجنون والساقطون من اليهود والنصارى وغيرهم، هذا البيت ما تبقى فيه الملائكة، وسوف تنزل به الشياطين، وسوف لا يندم إلا من تورط ولا ينفع الندم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على حجرة عائشة، هذه الحجرة الطاهرة التي فيها رسول الله وصاحباه، فإذا فيها خرقة من كتان نسيج، فيها صورة لا ملامح لها ولا تجاعيد ولا خيوط، فوالله لقد غضب صلى الله عليه وسلم، وعرفت عائشة الغضب في وجهه حتى صاحت: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ فيقول لها: أزيلي عني قرامك يا عائشة، أزيلي هذا الخرق اللي فيها الصورة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وجبريل عند الباب ما استطاع يدخل. أيسمع هذا المسلمون فيما نعلم أننا مسلمون، أيسمحون بهذه الصور والخلاعة في بيوتهم، والأغاني والرقص تتحول كأنها مواخير في بيت يجب أن لا يسمع فيه إلا ذكر الله، وأن لا يرى فيه صورة إلا مؤمن ومؤمنة، فتطرد الملائكة وتخرج وتحل الشياطين محلها. العاقبة ما هي؟ أن ينزل بنا دمار وخراب، نبكي ساعة ولا يفعل البكاء. أين الله؟ إنه بالمرصاد. أما صلت علينا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أذاقون مر العذاب وسامون الخسر، والآن نحن أصلح من آبائنا وأجدادنا، نحن هابطون هبوطا لا حد له. والله ما كان هذا الفحش والباطل في ديار المسلمين، كانت كرامات وإيباء وشرف. أما اليوم من هيأنا لهذه الفتنة؟ اليهود والنصارى، والله لا ينتظرون متى نحترق ومتى نسقط، وهم يعملون ليلا نهارا ونحن غافلون، ما قرأنا القرآن. هذا المجلس الذي كنا فيه حجاج بين الرسول واليهود والنصارى ولا لا؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ أتحاجوننا في الله وربنا وربكم؟ هؤلاء الأعداء نتخذهم أولياء، ينصحون لنا ويهدوننا لما فيه الخير، والله لا يعملون على تدميرنا. ولكن قبل أن نفترق يا عباد الله انتبهوا، غيروا هذا النظام في الحياة، بيوتكم طهروها، ألسنتكم طهروها، قلوبكم طهروها لله، لا تلتفتوا إلى غير الله، فتكونوا قد عرفتم الطريق إلى الله.